إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في حد آخر من الحدود التي ذكرها الحافظ المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، وهذا هو الحد الثالث بعد حد الحرابة وحد الزنا، ألا وهو حد السرقة. والسرقة لغة هي الأخذ خفية، فهذا معنى السرقة لغة، أنها الأخذ خفية، فكل ما أخذ على وجه الخفاء فهو سرقة. قال ابن فارس: وهذا يعني باب واحد لا يخالف فيه إلا ما جاء من سرقة الحرير كما في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى عائشة في المنام وعليها سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، فقال: إن يكن هذا خيرا فالله يمضه. فهذه المادة مادة سرقة في اللغة ترجع إلى أصل واحد وهو الأخذ خفية. وأما في الاصطلاح فهي أخذ مال الغير خفية وإخراجه من حرزه. فاستفدنا هنا شيئا آخر وهو الحرز، ولذا كان هذا الحرز شرطا من شروط القطع في السرقة كما سيأتي. والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذا التعبير نكالا، وكون أن هذا الذنب فيه حد من الحدود، فهذا كله يبين أن السرقة كبيرة من الكبائر. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السارق الإيمان، ونفي الإيمان لا يكون إلا على كبيرة. وهذا من الحدود التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الكبيرة. فإذا نفي الإيمان عن أحد لأنه فعل كذا، فيكون هذا الفعل كبيرة من الكبائر. وقد نبهنا فيما تقدم أنه على أساس هذا التعريف يكون إذا الإنسان ما يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، هذه كبيرة من الكبائر، وهذا مما ينبغي التفطن له، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذا نفي الإيمان عن صاحب فعل معين، فإن هذا الفعل فعلا أو تركا يكون كبيرة من الكبائر، يكون كبيرة من الكبائر. قال ابن الملقن، وهو كلام المازري أيضا، قال: واعلم أن الله صان الأموال بإيجاب القطع على سارقها حرمة لها. فإذا هذا الحد هو صيانة للأموال، هو صيانة للأموال. قال: ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب. فإذا المختلس المنتهب الغاصب لا يقطع، وإن كان له عقوبة لكن لا يقطع. لماذا؟ قال: لأن ذلك قليل بالنسبة إليها، الاختلاس والانتهاب والغصب قليل بالنسبة للسرقة. قال: ولأنه يمكن استرجاع ذلك باستدعاء إلى ولاة الأمور. والله أنت أثبت أن الإنسان اختلس أو انتهب أو غصب ويتم إرجاع هذا الشيء، لأنه سهل أن تقيم البينة على هذا. قال الثالث: ويسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة. فالسرقة يصعب يعني إقامة البينة عليها، وهي منتشرة، فمن أجل هذا كان القطع فيها دون الاختلاس والانتهاب والغصب. وقد جاء الحديث مبينا لهذا، فصحح الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2403، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المنتهب ولا الخائن ولا المختلس قطع، ليس على المنتهب ولا الخائن ولا المختلس قطع. نقول: ومما يدخل في حد السرقة أيضا جاحد المتاع والنباش، فهذان على الصحيح يدخلان في حد السارق. جاحد المتاع، إنسان استعار منك شيء وجحده، فهذا يدخل في حد السارق. وكذلك النباش الذي يسرق الموتى، فهذا أيضا يدخل في حد السارق. يسرق الموتى، ينبش القبر ويسرق الموت. نعم الاختلاس والانتهاب والغصب. نعم المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه العلانية معتمدا على قوته، هذا المنتهب. والمختلس هو الذي يأخذ المال خطفا وهو يركض، فهذا أخذه معتمدا على إيش؟ على إيش؟ على سرعته. فالمنتهب يأخذه علانية معتمدا على قوته، والمختلس يأخذه علانية معتمدا على سرعته، والغاصب يعني أعم من الانتهاب، أعم من المنتهب والمختلس، لأنه يشمل المنقول والعقار. المنتهب والمختلس يأخذ الأشياء التي تنقل، وأما الغاصب فهو أعم منهما لأنه يشمل المنقول والغير منقول، كأن يغصب أرضا مثلا. وبالمرة الخائن قال: والخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان. هذا كله ذكره الشيخ في الممتع 14327 327 ليش؟ المغتصب الغاصب يعني أعم من المختلس والمنتهي، لأنه يأخذ يعني العقار والمنقول. طيب، وهل الغال من الغنيمة يكون سارقا؟ قال الشيخ: لا، لأن له حكم خاص، وهو أن يحرق رحله ومتاعه. طيب، والذي يجحد العارية كما ذكرنا، جاحد العارية، فقول جمهور أهل العلم أنه لا يعد سارقا، لا يعد سارقا. وذهب الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليهم أن جاحد العارية يقطع، واستدلوا بثالث أحاديث الباب هنا، وهو حديث المخزومية كما سيأتينا، حيث فيه: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. قال الشيخ هنا: وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة، لأن قابض العارية قبضها لمصلحته، وأما الوديعة فلمصلحة المالك، ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم نقطعهم تجرأ الناس على جحدها، وفي هذا سد لباب المعروف. فاختار الشيخ هنا قال: فالصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن جاحد العارية يقطع، خلافا لما ذهب إليه المؤلف وهو صاحب هذا المذهب، وخلافا لما عليه جمهور العلماء. طيب، نأخذ بالمرة الطرار. الطرار هو الذي يبط الجيب بمبراه لطيفة ويأخذ المال، النشال يعني، هو الذي يبط الجيب بمبراه لطيفة ويأخذ المال أو يشقه أو يجلس إلى جنبك ويدخل يده ويأخذ، فهذا يسمى الطرار، لأنه بيطر الثوب يعني يقطعه. فإذا هذا أيضا مما يعني يدخل في حد السارق. فإذا عرفنا جاحد العارية والنباش والطرار. وهناك صور أخرى أيها الإخوة يعني يختلفون فيها، هل تدخل في حد السرقة أو لا تدخل. هذا يقطع، وإن كان بعض العلماء يعني قالوا لا يقطع، قالوا لإمكان التحرز منه باليقظة. كيف إمكان التحرز منه؟ هذا أكثر شيء من النشالين، هذا أكثر شيء منتشر، ومهما الإنسان يعني تحرز منهم ووضع المال في مخبأته فلهم طرق يعني عجيبة كالسحر. فلو لم يقطع هؤلاء يعني لما صينت الأموال. طيب، نعم، نعم. تنبيه آخر قال: ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يقطع فيه. يعني دية اليد كم؟ دية اليد كم يا أبو عبد الله؟ 500 يعني كم؟ نصف الدية، كما قال هذا المعري كما سنذكر قوله الدل على إلحاده: يد ب500 عسجد وديت. 500 يعني 500 دينار. الجنايات. احفظوا لنا الصفحة هذه حتى ما نضيح كل مرة، صفحة 175. طيب، وفي العين نعم في أصبع عشر في العشرة في خمسين خمسة في عشرة في خمسين من الإبل يعني نصف الدنيا في كل أصبع عشر فدية الجناية على اليد يعني إيش خمسون من الإبل وهي تقطع إذا سرقت يعني ربع دينار أو قيمته فقال ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يقطع فيه ليش قال حماية للعضو يعني إذا جني عليها إذا قطعت فالمقصود ماذا المقصود حمايتها هي حماية العضو فإذا تكون يعني ديته أكبر وأما إذا هي يعني هي التي كانت صاحبة الجناية هي التي عدت فإذا ترخص قيمتها قال فلما هانت بالمخالفة أو فلما خانت بالمخالفة هانت نعيد هذا بعبارة ربما تكون أسهل نقول في حالة جنايتها جنايتها هي لا ينظر إلى قدر ما أخذت لأن المقصود جنايتها فإذا جنت في ربع دينار جنت في ملايين من باب أول يعني هي عندما تجني القضية مش جنت في كم طالما أنها هي التي جنت فلا يهمنا يعني هذا القدر ولذلك جعل ربع دينار لأن الذي يمد يده لسرقة ربع دينار يمد يده لسرقة ملايين فلم يكن منظورا يعني في حال جنايتها هي لم يكن منظورا يعني إلى قدر السرقة وأما إذا جني عليها في حال صيانتها فالمراد صيانتها هي فلذلك كان فيها نصف الدين فنفرق بين حال جنايتها وحال صيانتها ماذا قال المعري الملحد الزنديق هكذا وصفه ابن كثير وترجمه في البداية والنهاية بأقبح ترجمة فقال المعري معترضا على الشرع قال يد بخمس مئين عسجد وديت العسجد هو الذهب يعني يد ديتها خمسمائة دينار قال ما بالها قطعت في ربع دينار شوف الاعتراض يقول ليش تقطع في ربع دينار هذه اللي قيمتها خمسمائة تقطع في ربع دينار فرد عليه القاضي عبد الوهاب قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري فرد عليه ببيت على وزن بيته قال عز الأمانة أغلاها لما كانت أمينة يعني ما سرقت واعتدي عليها فهي غالية خمسمائة قال وأرخصها ذل الخيانة لما خانت صارت رخيصة وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وله بيت آخر يروونه عنه أيضا قال صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري فإذا في حال جنايتها ما هو المقصود صيانة الإيش صيانة المال وفي حال الاعتداء عليها ما المقصود المقصود صيانتها هي ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول في نصاب القطع في السرقة، والحديث الثاني كذلك، والحديث الثالث في إقامة الحد في السرقة. فالحديث الأول والثاني في نصاب القطع، والحديث الثالث في إقامة الحد في السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن قيمته، إيش عندكم بعد قيمته؟ نعم، وبعد وفي لفظ، وبعد ذلك وفي لفظ، نعم. فإذا لعله في بعض النسخ يعني سقطها، قطع في مجنا قيمته 3 دراهم. وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وكما سيأتينا الآن أن المعتبر هو ليش؟ هو القيمة وليس الثمن. وما الفرق بين القيمة والثمن؟ القيمة ثابتة قيمته، وأما الثمن فهو أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض. قد تجد شيئا قيمته 100، أحيانا يصل سعره 500، وأحيانا يصل 10. فالقيمة غير ليش؟ غير الثمن. والمعتبر هو القيمة وليس الثمن. في السرقة المعتبر هو القيمة، ما نقول هذا الناس يبيعونه بكم ويشترونه بكم، وإنما نقول هذا قيمته كم. فإذا سرق إنسان هذا الكتاب، هذا المجلد، ما قيمته؟ ليست قيمته التي كانت مثلا منذ 2 سنين كان المجلد يتكلف 15 درهما أو 20 درهما، الآن صار 40 درهم، وهذا من يعني من تلاعب دور النشر أو أنه في ضائقة أو كذا. فما يهمنا 20 و40، وإنما يهمنا قيمته. ما هي قيمته؟ قيمته كم؟ هذا الذي يعني يعتبر في القطع في السرقة. المجن هو الترس، وهو الدرع الذي يستتر به في القتال، ومنه سمي الجن جنا لأنهم يستترون، وكذلك الجنة لأنها تكون مستورة بأشجارها ونحو ذلك. قال: القيمة والثمن مختلفان في الحقيقة، والمعتبر القيمة، وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة. قال: واختلف العلماء في النصاب في السرقة أصلا وقدرا. إيش معنى أصلا وقدرا؟ أصلا يعني هل يعتبر النصاب ولا ما يعتبر؟ طيب، ولو اعتبرنا النصاب فكم يكون؟ هذا معنى أصلا وقدرا. فأما أصلا فجمهور العلماء على اعتبار النصاب، وشذ أهل الظاهر فلم يعتبروه. فعند أهل الظاهر ما في نصاب حتى ولو سرق شعرة، فلا فرق عندهم بين القليل والكثير. وطبعا هذا قول شاذ فعلا لأنه خلاف الأحاديث. وأما المقدار يعني مقدار النصاب، قال: ففيه 8 أقوال. تقول: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الحدود باب 13 ذكر 20 قولا. ولعل بعض هذه الأقوال يرجع بعضها إلى بعض، والصحيح من هذا أنه ربع دينار، ربع دينار، والدينار 4.25 جرام، هذا الدينار. يعني لو حبينا نحدد الآن 4.25 ربعهم كم؟ ربعهم جرام، وإيش ربع 24؟ 6.6. كيف؟ أي 6.10؟ 6%. فإذا جرام وستة من مية، كم الجرام الآن؟ جرام الذهب، مش متابع؟ من اللي متابع؟ 100 درهم. أي فإذا هذا شوف واحد 6%، يعني 6%، لأن 25% ربعها 6%. فإذا 1.6% ضرب قيمة الجرام الواحد يعني حوالي 125 درهم. أنت مهندس؟ ما مهندس ما شاء الله. نعم. فإذا هذا هو الصحيح، أنه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار. طيب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، نقول الثلاثة دراهم في هذا الوقت كانت تساوي ربع دينار، هذا هو الجمع بين الأحاديث. فالثلاثة دراهم هذه كانت تساوي ربع دينار، فما في منافاة بين الربع دينار وبين الثلاثة دراهم. والدينار يساوي 12 درهما، فهذا الربع الدينار 3 دراهم. فإذا التقدير هو بالإيش؟ بالدينار، بالذهب، ما نقيس بالدراهم الآن. وإلا لو قسنا بدراهم الفضة، لو قسنا بدراهم الفضة يطلع الذي يسرق يمكن درهمين إماراتي يقطع درهمين إماراتي، فأين درهمين من 125 درهم؟ فإذا التقدير هو بالإيش؟ بالدينار وليس بدرهم الفضة. وأما هذا الحديث حديث ابن عمر قيمته 3 دراهم، نقول هذه 3 دراهم كانت في هذا الوقت تساوي ربع دينار. فإذا هذا هو الصحيح، أنه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمته 3 دراهم أم أكثر أم أقل، ولا يقطع في أقل منه، هو قول كثير من العلماء. جواب آخر على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في 3 دراهم، نقول هذه واقعة عين، لا يؤخذ منها يعني حكم عام ولا قاعدة كلية. فكيف نعمل بهذه الواقعة العين ونترك القاعدة الكلية كما سيأتينا؟ السلام عليكم. مذهب آخر قال 10 دراهم هو قول أبي حنيفة، واستدلوا بحديث لا تقطع اليد إلا في 10 دراهم، هو حديث ضعيف. قول ثالث ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم أو ما قيمته أحدهما، قل لا، ما في تخيير، لا تخيير فيها، إلا إذا كانت 3 دراهم تساوي ربع دينار. منهم من قال 5 دراهم، منهم من قال 4، منهم من قال درهمان، ومنهم من قال درهم، ومنهم من قال 40 درهما أو 4 دنانير. قال والصحيح من هذه المذاهب ما قاله الشافعي وموافقوه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صرح ببيان النصاب من لفظه، فهناك فرق بين الفعل والقول. قطع في مجن هذا فعل، وأما لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا في البخاري ومسلم من حديث عائشة، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني دقق ربع دينار فصاعدا حتى يدخل الربع دينار. ربع دينار فصاعدا فإن لو أقل من ربع دينار ولو بفلس واحد لا يقتل. فإذا يعني نقدم هذه القاعدة الكلية، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال وهذا حصر منه في أنها لا تقطع إلا في القدر المذكور. قال وحديث ابن عمر قطع في مجن قيمته 3 دراهم محمول على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا، ثم هي قضية عين لا عموم لها، فلا يجوز ترك صريح لفظه عليه الصلاة والسلام في تحديد النصاء لهذه الرواية المحتملة، بل يجب حملها على موافقة لفظه. شوف كيف التقعيد الأصولي يعني. هذا مذهب، هذا مذهب في الفقه، أنه إذا اختلف قوله وفعله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يمكن الجمع فلا بد من حمل فعله على قوله، لأن القول تشريع عام وقاعدة كلية بخلاف الفعل الذي تكتنفه يعني بعض الحيثيات والملابسات. قال وأما الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده، كيف هذا الحديث؟ البيضة والحبل ما تساوي الربع دينار، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ فنقول المراد بهذا الحديث كما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وذكر ابن الملقن عند كنا أوجه، أن لعن السارق هنا على مجرد السرقة، على مجرد السرقة، فالذي تمتد يده إلى البيضة والحبل فستمتد يده إلى ما يبلغ النصاب فيقطع. هذا معنى هذا الحديث، يسرق البيضة أو الحبل يعني التقدير كأنه إيش، ثم لا يزال يسرق حتى يسرق النصاب فتقطع إيش، فتقطع يده، لأنه تعود السرقة. طيب، قال تنبيه القطع له شروط، قال منها كذا وكذا وكذلك كيفية القطع. وهذا هو أهم شيء في حد السرقة، أهم شيء في حد السرقة، بل هو حد السرقة كله يرجع إلى هذين الأمرين، شروط القطع وكيفية القطع. فلذلك سنقف طويلا عند يعني شروط القطع. شروط القطع يعني اجتمع لي في هذا يعني 12 شرطا، نذكر أولا 7 يعني في زاد المستقنع مع شرحها للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فإذا في 7 شروط للقطع، بعد أن ننتهي من هذه 7 نزيدكم الأخرى وقد أشار إليها الشيخ ابن عثيمين. فبعد أن ذكر هذه 7 قال علاوة على الشروط العامة الأخرى، علاوة على الشروط العامة الأخرى. طيب، الشرط الأول الخفية، لا بد أن يكون الأخذ على وجه الإيش، على وجه الخفية. فخرج بهذا الشرط من المختلس والمنتهب والخائن والغاصب، وذكرنا لكم أيضا الطرار وأنه يدخل في هذا وأن الغالي لا يدخل في هذا. فإذا الشرط الأول أيها الإخوة هو الخفية في الأخذ، أن يكون الأخذ خفية. طيب الشرط الثاني أن يكون المسروق مالا محترما رحمة الله على الفقهاء، والله زين فتحوا الباب، أن يكون المسروق مالا محترما. ثم ذكر الشيخ هنا يعني أمثلة، قال فأموال البنوك أموال محترمة، لأن هناك فرق بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه، فالمحرم لكسبه هو داخل في الأموال المحترمة، ما حد يقول خلاص ندخل على هذه البنوك ما فيها قطع، نقول هذا أموال محترمة، فمن سرق ففيه القطع. طيب سرقة الخمر، الخمر ليست مالا محترما فلا قطع فيه، طيب لو سرق طفلة عليها حلي من الذهب، قال فهذا اجتمع فيه مال وغير مال، المال الذهب غير مال الطفل، قال فالمذهب لا يقطع لأنه اجتمع مبيح وحاضر، مبيح للقطع وهو الذهب، وحاضر وهو البنت. وقال بعض أهل العلم إنه يقطع بسرقة الحلي وبسرقة الطفل التي عليها حلي، لأن هذا الذي سرقه سرقه على أنه مال، فهو لم يسرقه إلا ليبيعه. إحنا يهمنا القطع الذي يعني، خلي بالك مش معنى أن ما فيه قطع يعني خلاص يترك، ليس معنى أن فيه ليس فيه قطع أنه يترك، بل تكون هناك عقوبة أخرى. نعم. طيب سرقت آلة اللهو، سرق المسجل والراديو والربابة والعود والكمان والمزمار، مع أنها مال لكنها غير محترم كالمزمار والكمان والعود والربابة، قالوا هل المسجل والراديو يدخلان في آلات اللهو؟ الأصل فيهما أنهما محترمان، قال فإن قال قائل هل يجوز أن أسطو على صاحب آلة اللهو وأخذها وأكسرها؟ قال الجواب فيه تفصيل، إن كان لك سلطة فنعم، أما إذا لم يكن لك سلطة فلا تفعل. قال ولكن إذا أخذتها خفية وسرا على وجه لم يعلم به وكسرتها فهذا طيب ولا إثم عليه. وكذلك كتب البدع مثلا، واحد وجد كتب بدع في مكان معين فإذا أخذها على وجه الخفية وحرقها بدون مشاكل وفتن فهذا طيب كما قال الشيخ. طيب لو سرق الأطياب التي فيها الكحول وتبلغ حد الإسكار فهل يقطع أو لا؟ قال الجواب إن قلنا إنه خمر فلا يقطع، وإن قلنا إنه ليس بخمر فإنه يقطع، وهذا يرجع إلى رأي الحاكم. هذا كله في الإيش؟ في الشرط الثاني، الشرط الأول الخفية، الشرط الثاني ها يعني المالية، المالية المحترمة. طيب الشرط الثالث النصاب، وقد عرفناه. قال: وأما حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده فللعلماء فيها قولان، هذا في صفحة 336، أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل في الرأس والحبل، أي الذي له قيمة كحبل السفن. قال: والقول الثاني أن يراد بذلك أن هذا السارق قد يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه، ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع. قال: وعندي أن الثاني هذا أقرب، فالشيخ اختار هذا الثاني، أن السرقة تهون عنده في الشيء الذي لا يبلغ نصاب، فلا يزال يسرق حتى يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع. طيب، لو نقصت قيمة المسروق؟ قال: وإذا نقصت قيمة المسروق، يعني أن هذا السارق يسرق هذا الشيء وهو يساوي ربع دينار، لكنه لما رفع إلى الحاكم نزلت قيمته فصار أقل من ربع دينار، فهل العبرة بالترافع أو العبرة بالسرقة؟ نقول العبرة بالسرقة، لما سرق هل بلغ النصاب ولا ما بلغ؟ لا يهمنا بعد ذلك، يعني قل عن النصاب أو لا. وكذلك إذا ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط إلا إذا كان هذا قبل الترافع، يعني إنسان سرق منك شيء ورحت عند القاضي فأنت قلت وهبته له، يعني ملكته، فهل هو بملك هذا الشيء يسقط القطع؟ نقول إذا كان قبل الترافع للقاضي يسقط، وأما بعد الترافع للقاضي لا يسقط حتى لو ملكته. والدليل على هذا حديث صفوان، وقد صححه الشيخ في الإرواد رقم 2317، في قصة الرجل الذي سرق رداءه. كان صفوان نايم فجاء رجل وسرق رداءه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان: هو له يا رسول الله، يعني ملكه إياه. قال: فهلا قبل أن تأتيني به، فهلا قبل أن تأتيني به، فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع. قال أيضا: وتعتبر القيمة أيضا عند إخراجه من الحرز، يعني كم كانت قيمته عند إخراجه من الحرز، هذا كله في النصاب. فقال: القيمة التي هي النصاب تشترط وقت الإخراج لا وقت السرقة، وقت الإخراج عندما أخرجها من حرزها كانت كم، هذا الذي يهمنا لا وقت السرقة. قال: فلو أن رجلا دخل على مراح غنم وأراد أن يسرق شاة، فقال في نفسه: إن خرجت بها حية بلغت النصاب، وإن ذبحتها لم تبلغ النصاب، فأريد أن أذبحها وأخرج بها مذبوحة، فهل عليه قطع؟ الجواب: ليس عليه قطع، لأنه نقصت قيمة هذا الشيء قبل أن يخرجه من حرزه، فإذا المعتبر هو القيمة عند الإخراج من العيش من الحرز لا وقت السرقة. قال ولكنه يعتبر متلفا للمال فيضمن بما يقتضيه الضمان. فنقول هذا عليه ضمان وليس عليه عيش وليس عليه قطع. صار الحرمين عندهم حيل يذبحها قبل أن إيش؟ قبل أن يخرج بها. طيب الشرط الرابع الحرز، أن يسرق من حرز. قال فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه، هذا هو ضابط الحرز، حرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني بحسب العرف، فحرز كل شيء بحسبه، بحسب العرف. وسنعطي أمثلة على هذا. قال وهذا يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فشوف كيف الحرز يختلف باختلاف قوة السلطان وضعفه وعدله وجوره. فإذا كان السلطان قويا فتصبح البضاعة الموجودة في الأسواق وبدون أقفال تكون في إيش؟ تكون في إيش؟ في حرز، في حالة قوة السلطان. ولذلك عهد، يعني هذا معهود، أن الأسواق يعني كانت تترك، الناس يتركون بضاعتهم في أسواقهم مكشوفة، ومع ذلك يعتبر هذا إيش؟ يعتبر هذا حرز. لكن هذا نقول في حال قوة السلطان، وأما في حال ضعفه فلا يعتبر هذا إيش؟ حرز. فانظر كيف أن الحرز يعني يختلف حده باختلاف هذه الأمور، باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. طيب أيهما أقوى، عدل السلطان ولا جوره بالنسبة للحرز؟ عدله ولا جوره؟ قال كذلك يختلف باختلاف عدل السلطان وجوره، والظاهر أن العدل أقوى من الجور في الحرز، لأن العدل من الإيمان، وقد قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، رحمة الله على هذا الشيخ. شوف كيف استدلال، يقول في حالة العدل في أمن، وطالما في أمن يعني في حرز، فالحرز أقوى في حالة العدل. قال والإمام العادل أو السلطان العادل يعينه الله عز وجل في حفظ الأمن أكثر مما يعين الجائر. وأيضا الجائر لا يترك الناس السرقة إلا خوفا منه، فإذا كان في حالة غيبته أو غيبة ملاحظته فإنهم يتجرؤون على السرقة. شوف هذا، شوف كيف الاستنباط. السلطان الجائر يعني في الظاهر الناس يخافون لكنهم في الخفاء يسرقون، فإذا ما في أمن. فيختلف الحرز عن حال السلطان العادل. طيب يا أبا عبد الرحمن، صاحب دكان وترك الدراهم في الدكان وسكر ومشى، فجاء إنسان وكسر الدكان وأخذ الدراهم، فهل هذا حرز أم لا؟ طيب. قال فلو أن رجلا هتك الدكان وكسر الباب وسرق من القماش قطعت يده، لأن الدكان بالنسبة للقماش حرز. قال ولو سرق من الدراهم ولم تكن الدراهم في الصناديق فلا يقطع، لأن الدكان ليس حرزا للدراهم إلا إذا كانت في صندوق، إلا إذا كانت في صندوق. إذن هذا مما يتنبه له. نعم، صندوق يسكر عليه أما أن يترك الدراهم في الدكان على الطاولة مثلا وجاء إنسان أخذها فهذا لا يكون حرزا للدراهم. قال وحرز الحطب والخشب الحظائر، طبعا هذه أشياء في زمانهم، والواجب علينا أيها الإخوة يعني أصحاب العلوم الدنيوية الآن يعني يستخدمون المحاورات والمناقشات والبحث والإنترنت في أن يطبقوا العلوم الدنيوية على الواقع. علوم الشريعة يعني أولى بها، لأن الإسلام يعني منهج حياة مع الناس في كل حركة وسكن، فالواجب أن تكون هناك يعني محاورات ومناقشات كما كان يتحاور هؤلاء الفقهاء. فنفترض أشياء معينة وصور معينة ونقول طيب هذا داخل ولا لا يدخل. قال وحرز المواشي الصير الحظيرة يعني. طيب الماشية إذا كانت ترعى فهل هي في حرز؟ قال وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. فإذا متى تكون في حرز؟ إذا كان معها إيش؟ إذا كان معها راعي والراعي يراقبها فتكون في حرز. فجاء إنسان سارق وغفل الراعي وأخذها فقد أخذها من حرز. الشرط الخامس انتفاء الشبهة كما هو الشأن في الحدود. انتفاء الشبهة كمن سرق من مال أبيه أو سرق الأب من مال ابنه، قال والشبه في حال السرقة أربعة: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة تبسط، وشبهة إنفاق. أربع شبه: شبهة ملك، شبهة تملك، شبهة تبسط، شبهة إنفاق. فالوالد عندما يسرق من مال الولد شبهة إيش هذه؟ شبهة ملك، أنت ومالك لأبيك، وهذا من أقوى الشبه كما يقول الشيخ ابن عثيمين لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فإذا سرق الوالد من مال ابنه فهذه شبهة من أقوى الشبه. طيب قال هنا والقرابة لا تمنع، يعني لا تمنع من القطع إلا في الأصول والفروع فقط، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. قالوا الأصول والفروع شبهة، يعني إذا سرق الإنسان من مال أصوله أو من مال فروعه فهذه شبهة يعني تملك أو ملك، هذا مذهب الحنابلة. وقال بعض العلماء إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب فقط. قالوا بس الأب هو الذي لا يقطع، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي. مذهب ثالث، وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ما صح التزاوج بينهما فإنه لا يقطع في السرقة. فعلى هذا القول من سرق من مال أخيه لا يقطع. لماذا؟ ها؟ لو اعتبرنا الأخ أخت فإذا لا يجوز التزاوج بينهما. قول رابع، قالوا إن وجبت النفقة فلا قطع. إن وجبت النفقة، فلو سرقت المرأة من مال زوجها إيش الشبهة هنا؟
شوفة الايش؟
النفقة. فقالوا يعني لا قطع.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
ثم قال الشيخ رحمة الله عليه وهذه المسألة عندي يعني سرقة الأقارب بعضهم من بعض قال وهذه المسألة عندي فيها شيء من الثقل وذلك لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم يعني بيوت الأبناء أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم والشبهة هنا هي ماذا أيها الإخوة شبهة الإيش هذه التبسط التبسط لأن هؤلاء أقرباؤك فالإنسان يتبسط في هذا فإذا أحد أقربائك دخل بيته وأكل أو أخذ مالا فهذا يعني داخل في هذه الآية قال ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه والشبهة هي الإيش هي التبسط وإن كانت طبعا أقوال العلماء فيها التفريق ما إذا كان الزوج هو السارق أو الزوجة هي السارقة وكذلك ما بين العبد والسيد العبد يعني يتبسط في مال سيده فهذا كله في الشبهة طيب المسلم إذا أخذ من بيت المال هل هذه شبهة هل هذه شبهة قال إذا سرق المسلم من بيت المال فإنه لا يقطع لوجود الشبهة وهي أن كل مسلم له حق في بيت المال فإن كان فقيرا فالأمر واضح وإن كان غنيا فلا بد أن يكون قائما بمصلحة من المصالح، كإمام ومؤذن ومعلم ونحو ذلك. فإذا المسلم إذا أخذ من بيت المال إن كان فقيرا لا يقطع، هذا واضح، وإن كان غنيا فحتى لا يقطع لا بد أن يكون قائما بمصلحة ومصالح المسلم حتى لا يقطع. أما إذا كان غنيا وليس قائما بمصلحة من مصالح المسلمين فهذا يقطع. طيب الشرط السادس، ثبوت السرقة. ثبوت السرقة، وهذه تثبت بشهادة عدلين، ولا بد أن يكونوا من الرجال، فشهادة النساء لا تفيد في الحدود، تنبهوا لها، شهادة النساء لا تفيد في الحدود، بشهادة عدلين أو بإقرار. يعني يقر، وقد عرفنا أنه لا يلزم يعني تكرار الإقرار ولا استمراره، عرفناه في الحدود. الشيخ قال هنا حتى لو كانت 40 امرأة. قال ولا تقبل شهادة النساء في السرقة لأن الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال، فإن شهد رجل وامرأتان فلا تقطع اليد، أو 40 امرأة لا تقطع اليد. نعم، شهادة النساء لا يعمل بها في الحدود. خلاص ما ثبتت السرقة. طيب قال وزاد بعض أهل العلم طريقا ثالثا، وهو إيش؟ وجود المسروق، وجود المسروق عند السارق ما لم يدعي شبهة. يعني إذا وجد المسروق عند السارق قالوا هذا طريق لإثبات السرقة، وإن كان هذا أيها الإخوة فيما فيه، بأن ممكن يعني يرمى عليك مال في بيتك، ها، ويتم التقاضي أنت سرقته، فيقول ما سرقت، ويتم البحث والتفتيش فيجدونه في البيت وهو لا يعلم به. فإذا هذا مما ذكر أيضا. حتى قالوا يعني هذا من جنس ما إذا تقيأ الرجل الخمر. نقول في فرق، يعني في فرق بين إذا وجد المسروق عنده وبين ما إذا تقيأ الخمر. إذا تقيأ الخمر فهذه شبهة قوية أنه شرب، لأنه ما تقيأ إلا بعد أن شرب، بخلاف ما إذا وجد المسروق عنده. طيب الشرط السابع، مطالبة المسروق منه بماله، فلا بد أن يطالب المسروق منه. فإذا ما طالب فإذا ما في قطع، نعم. واختار شيخ الإسلام أن هذا ليس بشرط، وهو اختيار أيها الإخوة مناسب جدا. يعني إذا ثبت حد السرقة والمسروق منه ما طالب، وعرفنا أن هذا إنسان سارق، فهل نعطل حد الله تبارك وتعالى لأن المسروق منه لم يطالب؟ المسروق منه ليس هذا حقا صرفا له، مثل القصاص مثلا، القصاص هذا حق له يتنازل، وأما السرقة فهي حد من حدود الله، وإلا تواطئ الناس على العفو في الزنا وفي السرقة وفي بقية الحدود. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا ليس بشرط، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع، لأن القطع لحفظ الأموال وليس حقا خاصا لهذا الرجل. فإذا صارت يعني شروط السرقة كم؟ 6 شروط. طيب، هناك شروط أخرى وهي البلوغ والعقل والعلم، يعلم أنه في السرقة عقوبة، والحذر، وإن كان هذا الشرط مختلف فيه. الحذر يعني ما يكون مسافرا، ما يكون في غزو، وقد جاءت أحاديث لا تقطع الأيدي في السفر، ولعل المقصود بهذا في الغزو. أي لا تقطع الأيدي في الغزو، فالمقصود بالسفر هنا الغزو. أن يكون المأخوذ منه معصوما، أن يكون المأخوذ منه معصوما، ما يكون حربي. والمعصوم 4: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. هؤلاء 4 يعني معصومون: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فلو واحد دخل إلى بلد من بلاد المسلمين بأمان من الدولة وسرق إنسان من ماله فيقطع، فيخرج بالمعصوم الإيش؟ المحارب. فهذه يعني شروط أخرى تذكر في شروط القطع في السرقة. الحديث الذي بعد ذلك، طبعا يبقى لنا كيفية القطع وسنذكرها إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا خبر ولا ماذا؟ ولا أمر؟ هذا خبر ولا طلب؟ هذا خبر، ولكنه يكون أقوى من الطلب. هذا أقوى من أن يقول صلى الله عليه وسلم اقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، لأن الخبر يدل على ثبوت الحكم، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهنا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، واللفظ الآخر ماذا الذي هو أقوى؟ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ليش هذا الثاني أقوى؟ ها؟ لأنه جاء بأسلوب الحصر، لا وإلا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث هو اعتماد الشافعي في مقدار النصاب كما سلف، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وهذه الرواية قول وهي أقوى في الاستدلال من الفعل. لأنه لا يلزم منقطع السارق في مقدار معين وقع على سبيل الاتفاق أنه لا يقطع فيما دونه، بخلاف القول فإنه دال على اعتبار مقدار معين من القطع. وأما الحديث الثالث فهو يتعلق بإقامة الحد في السرقة، ونؤجله إن شاء الله تعالى للمرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل من سؤال؟ تفضل. هذا منتهب، المنتهب الذي يأخذ بقوته حتى ولو كان متخفيا. نعم. لكنه قليل، ما هو كما يعني ذكرنا أن حالات الانتهاب والاختلاس بتكون حالات قليلة بخلاف السرقة فهي منتشرة. نعم. إيه، لكن تبقى الضوابط الشرعية يعني حاكمة، يعني تحديد أن هذا سرقة ولا انتهاب ولا اختلاس، لكن وين الخفي؟ هذا في وجود الناس ولا في غير وجودهم؟ لا، إذا كان في وجودهم هذا ليس خفية. طيب، فإذن هذا خفية كما في قصة صفوان، صفوان كان نائما، وأما إذا كان موجود في البيت ودخلوا عليهم بالقوة وأخذوا رغما عنهم وهم قادرون على أن يدافعوا عن أموالهم وتركوا، هذا لا يقال سرق. أيه. نعم نعم. لكن حرز لماذا؟ حرز الأقمشة، فلماذا هذا قصر وترك الدراهم على الطاولة؟ مش بهذا الشكل، لأن هذا يعتبر إهمال، إهمال منه، مسكر على الأقمشة، صح؟ والذي دخل إنما دخل لأنه يعرف أن هذا دكان فهو أهمل، وهذا اللص ما دخل إلا بعد دراسة للموضوع وهو يعرف أن هذا مهمل ويترك الأموال على الطاولة. لا، نقول قبل ذلك يعني والله الالتزام بهذه الضوابط مطلوب، وخاصة أن هذا داخل في دفع الآش، يعني دفع الشبه، فالإنسان يعني يدفع الحد بقدر الإمكان. يعني إذا اختلف عندك هل هذا حرز ولا مش حرز، فإذا نعتبره ليس حرزا من أجل إيش؟ من أجل دفع الحد. لكن كيف التطبيق والتطبيق على الواقع، هل هذا حرز ولا مش حرز؟ هذا هو الذي تختلف فيه الأنظار. ما لو سرق خلاص ثبت القطع، إذا ما توفرت فيها شروط السرقة فليست بسرقة، وإنما شيء آخر. طبعا يعاقب، لكن الكلام يقطع ولا لا يقطع، هذا الذي هم طب يقطع ولا يقطع، يعني سارق ولا مسارق. فإذا هنخرج من حد السرقة إلى حد الاعتداء، الاعتداء المعتد، أي المعتد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.